بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من كتاب الحج من الدرار المضية شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له. قال الشوكاني رحمه الله: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، يعني غير المحجن مما يستلم به الحجر، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن عندك هكذا طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي 2 ركعتين في مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذا المتن. أقول، وهنا سيبدأ في شرح هذا المتن: شرع الطواف في الأصل لإغاظة المشركين، كما في حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. طيب، قوله هنا أن أصل شرعيته للإغاظة، هنا تعليق: أقول أما مشروعية الطواف من حيث هو فهو عبادة من أول الزمان، كما قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين. وإنما شرع للإغاظة نفس الرمل لا أصل الطواف، وهذا تعليق في مكانه. الطواف مشروع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط، والرمل من أجل الإغاظة. وقوله في حديث ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي الرفق بهم، عدم المشقة عليهم. متفق عليه. وقوله يرمل الأشواط، الرمل هو الإسراع في الخطى مع تقاربها، يقول: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4، خب أي أسرع، وهو الرمل. وفي لفظ رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4، وهذا فيه أن الحكم الأول وهو المشي ما بين الركنين الشاميين لما بين الذين كان بعد نظر المشركين إليهم، ما كانوا ينظرون إليهم، فأمرهم أن يمشوا. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فدل ذلك على أن ذلك الموضع قد نسخ في الرمل، ويطوف من الحجر ويرمل من الحجر إلى الحجر. وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمر أنه قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، يسأل نفسه عمر رضي الله عنه في خلافته فيما الرملان والكشف عن المناكب. وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندعو شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعني لما رأى أن هذا الأمر كان لسبب وذهب هذا السبب، سأل نفسه هذا السؤال. ويسمع الناس لكن لا يريدون أن يغيروا شيئا تركهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو في غاية الأمان والأمن، ومع ذلك رمل والطبع وكشف منكبه الأيمن كما في الصحيحين من حديث جابر وغيرهما وغيره. يقول: وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم، هكذا نقل عن جمهور العلماء أن طواف القدوم يعتبر إيش؟ فرض واجب، ولكن المنقول عن الجمهور أنه مستحب. وبعضهم نقل الاتفاق كابن هبيرة، اتفاق العلماء على أنه مستحب، وهناك خلاف، ما عندنا اتفاق، لكن الجمهور على الاستحباب ما هو على الفرضية. وقال أبو حنيفة سنة، وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد، والحق الأول لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، حديث عمر الذي ذكره فيما الرملان الآن إسناده حسن، وحسنه شيخنا مقبل والشيخ الألباني رحمهم الله. وأما قوله أن الراجح أن طواف القدوم فرض، الراجح والله أعلم أن طواف القدوم سنة وليس بفرض. والدليل على ذلك حديث عروة، حديث عروة بن مضرس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد أدركه في مزدلفة في صلاة الفجر بمزدلفة، قال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي. فوافقه قال: ولم أدع جبلا إلا وكنت وصعدت عليه، ولا حبلا إلا ومشيت عليه، فأدركتك في هذا الموضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار بعرفة ووقف معنا حتى ندفع، فقد تم حجه وقضى تفثه. ففي هذا الحديث دليل على أن طواف القدوم ليس واجبا، وإنما هو مستحب. والإمام الشوكاني رحمه الله استدل بهذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق، وأكثر أهل العلم على أن هذا الطواف هو طواف الحج، وهو طواف الزيارة وليس طواف القدوم، طواف الإفاضة الذي يسمى بطواف الزيارة. وله أدلة أخرى، منها أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الأصل فيه الوجوب، هكذا يقول الإمام الشوكاني يقاعد هذه القاعدة، وهكذا قبله صنعاني وغيرهما يقولون الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب، لأنها فعلت لبيان مطلق الأمر في الكتاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فقال: كل عمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقترن به أمر بخصوصه فيعتبر واجبا، هكذا قال رحمه الله. لكن كما سمعتم حديث عروة بن مضرس الثقفي فيه أن حجه قد تم، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام مع أنه لم يطف طواف القدوم. قال: وأما تقبيل الحجر الأسود ففي الصحيحين من حديث عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود سنة. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحقه، يعني ما أشرك به، إنما استلمه اتبع في ذلك السنة، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرك ما قبلتك. هذا هو الاستلام، يستلمه اتباعا للسنة، يمسحه اتباعا للسنة، يكبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقد ثبت أن الحجر الأسود من حجار الجنة، كان أبيض من الثلج، ها، فسودته خطايا بني آدم وهو الشرك. فيأتي الحجر الأسود له عينان نؤمن بذلك، وله لسان ينطق يشهد لمن استلمه بحقه. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه شيخنا مقبل وهكذا الشيخ الألباني رحمة الله عليهما. وفي الباب أحاديث، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهو عصا ملوية العنق. وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي الطفيل وزاد: ويكبر المحجن، يعني عندنا في التكبيل أن تكبله مباشرة، أو تستلمه بيدك وتكبل يدك، أو تستلمه بمحجن بما في يدك وتكبل المحجن، أو ما استلمته به. طيب، لكن عند الإشارة ما تقبل يدك، عند الإشارة ما تقبل، وإنما تشير وتكبل. وأخرج أحمد من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وفي إسناده مجهول، والحديث صححه الشيخ الألباني في منسكه، وهو كما قال رحمه الله. وفيه مشروعية التهليل أيضا أحيانا، وهلل وكبر، جاء من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، والصحيح موقوف أنه يقرن مع التكبير التسمية فيقول: بسم الله الله أكبر. وجاء في هذا الحديث التهليل: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أو الله أكبر لا إله إلا الله، وامشي أحيانا. وأكثر شيء يكون التكبير المجرد، لأنه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبغير تكرار، كما يفعله بعض الناس يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، بدون تكرار، ما جاءنا في السنة هذا التكرار. قال: وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، وهو حديث صحيح، جاء من حديث عقبة بن عامر أيضا. وفي إسناده عطاء بن السائب حديثه صحيح إذا روى عنه من سمع عنه منه قبل الاختلاط. وممن روى عنه هذا الحديث كما في مسند أحمد سفيان الثوري، وهو ممن روى عنه قديما قبل أن يختلط، فالحديث صحيح، لذا صححه الشيخ الألباني وغيره. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. وأخرج البخاري في تاريخه وأبو يعلى من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني. وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف، وهو كما قال، الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت عند الركن اليماني هو مسحه فقط، مسحه، وهو داخل في الفضل في حديث عقبة بن عامر وحديث ابن عمر ما هو يحط الخطايا حقا، الركن اليماني والحجر الأسود. الحديث الذي مر معنا أن إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حقا، هذا الفضل الوارد فيه. أما ذكر لم يثبت فيه، وهكذا التقبيل لم يثبت، وإذا لم تستطع استلامه أعني الركن اليماني فلا تشر إليه، لم يأتي هذا. وأخرج أحمد وأبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، هو نفس الحديث الأول، هو نفس الحديث الأول، ولكن كصنيع المصنف رحمه الله يشير إلى أنهما حديثان وهو حديث واحد. وأما كونه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد فلكونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الأصح، واكتفى بطواف واحد للقدوم وبسعي واحد، ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين. هذا بالنسبة للقارن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح فيه في حجته أنه حج قارنا، هذا الراجح من أقوال أهل العلم في حجته صلوات الله وسلامه عليه كما قال المصنف، وأنه لما رجع من عرفة لم يطف طوافا آخر، وإنما اكتفى بالطواف يعني بين الصفا والمروة، لم يطف يعني بمعنى لم يسعى سعيا آخر. فهنا إيش يقول؟ طواف واحد وسعي واحد فلكونه حج قارنا على الأصح، واكتفى بطواف القدوم واحد القدوم وبسعي واحد، ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزيارة، وهو طواف الحج، طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، وإنما ما سعى بين الصفا والمروة مرة أخرى. قال: وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد. وقد حسنه الترمذي، لكن هذا الحديث من طريق عبد العزيز الدراوردي يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف فيه لأنه اختلطت عليه أحاديثه بأحاديث أخيه الضعيف عبد الله بن عمر العمري فضعف. لذلك قال الترمذي بعد أن حسنه قال وقال الترمذي عقبه: تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح، فرجح أنه أن الصحيح فيه إيش؟ أن الأصح فيه الوقف، ما هو الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحرم بالحج والعمر أجزاه طواف واحد وسعي واحد بالنسبة للقارن، وطواف القدوم لا يجزي عن طواف الإفاضة، فلا بد من طواف الإفاضة كما جاء في حديث جابر، وجاء من حديث عائشة أيضا كما سيأتينا في الصحيحين أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا آخر عندما رجعوا من عرفة، والمقصود بالطواف الآخر بين إيش؟ بالبيت، وليس بين الصفا والمروة، لأنهم عندما قدموا طافوا مع طواف القدوم سعوا سعي الحج، فلما رجعوا من عرفة طافوا طواف الزيارة ولم يسعوا. هذا القارن، فالقارن إيش نسكه؟ أن يجمع بين النسكين العمرة والحج، وأعماله وأعمال المفرد واحدة، إنما يزيد على المفرد بالنية وبإيش والهدي. قال: وأما أنه يكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته فلما في الصحيحين من حديث عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفيهما أيضا من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. يقول يعني يكون حال الطواف متوضئا. ما حكم الوضوء للطواف؟ من أهل العلم من يقول شرط، ومن طاف وهو على غير طهارة كاملة طوافه غير صحيح، ومنهم من يقول الشرطية إنما هو عن أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر وليس الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ذلك إلا لمن كان به حدث أكبر، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما حاضت بسرف قال لها: اسمعي كل ما يسمع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. لذلك بعض العلماء يقول بالوجوب لا بالشرطية، فإن أحدث صح طوافه، وبعضهم يقول بالاستحباب، وبعضهم يقول بالاستحباب. أما أنه شرط يبطل الطواف فهذا يعني يقول لا ليس صحيحا ما اشترطه، وغاية ما في الأمر أنه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. والشوكاني كما تعلمون يعمل بالقاعدة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فأفعاله واجبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح عدم الشرطية، يرجح عدم الشرطية، ويقول أن الشرط من الحدث الأكبر فقط. وهكذا وبعضهم ينقل عنه الوجوب ما هو الشرطية شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك أفتى بمن يعني تتأخر عنها الرفقة، يعني ستؤخر الرفقة أو ستضر بالرفقة التي معها ممن كانت تكون حائض وسيذهبون عنها أنها تتحفظ وتطوف عند الوداع، عند النفرة إذا لم تطوف طواف الإفاضة. هكذا قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن هنا خرجوا عنه أنه يقول أنه ليس بشرط وإنما إيش واجب. والشيخ العثيمين رحمه الله يرجح أنه ليس بشرط، الطهارة من الحدثين ليس بشرط، وإنما الشرطية تكون من الحدث الأكبر فقط. قال: وأما كون الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، فلحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. أخرجه أحمد وهو حسن. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر. ولحديث عائشة أيضا في الصحيحين وغيرهما أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وأما كونه يندب الذكر حال الطواف بالمأثور فلحديث عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ويقول: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووكل به يعني الركن اليماني 70,000، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. أخرجه ابن ماجة بإسناد فيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار وهما ضعيفان. هو الحديث ضعيف، إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهشام بن عمار فيه كلام ولكنه حسن الحديث، والحديث لم يثبت. وكل ذكر في الطواف لم يثبت إلا حديث عبد الله بن السائب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان يدعو الله بما شاء، ويجوز له أن يقرأ القرآن في الطواف، فيقرأ القرآن ويسبح ويهلل ويدعو وبعض الناس يزيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إيش؟ وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذه الزيادة يعني ما جاءت في الحديث، ما جاءت في الحديث، فالتزامها في هذا الموضع ليس مشروعا. لو قالها أحيانا لا بأس، لأنه دعاء مشروع في الطواف الدعاء، لكن يلزق هذا بالدعاء الوارد فلا لا يلتزم هذا. يقول: وأخرج ابن ماجه أيضا من حديثه أنه سمعه يقول: من طاف في البيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله، إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات. وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول لم يثبت. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. وفي الباب أحاديث، وهذا الحديث أيضا لم يثبت مع شهرته، فيه عبيد الله بن زياد أو بن أبي زياد القداح، وقد اضطرب فيه، مرة رفع يرفعه ومرة يوقفه. وأما كونه بعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم فلحديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه. طيب، قبل هذا الركن الطواف يجعل يبتدئ من كما جاء في السنة، يبتدئ من الحجر الأسود كما مر، ويجعله يجعل الكعبة على يساره ويطوف خارج الحجر، فإن دخل داخل الحجر لا تحسب تلك لا يحسب ذلك شوطا، لأنه طاف من داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فيطوف من خلف الحجر ومن الحجر إلى الحجر يعتبر شوط، يكبر كلما حاذى الحجر، ولا يستدبر الكعبة، إنما يجعل على يساره، يجعل الكعبة على يساره، بعضهم جعل هذا شرطا أن تجعلها الكعبة على يسارك، وليس شرطا، وإنما كما سبق هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا توالي، لا تحاول تقطع طوافك، إنما تواليه، يكون الشوط عقب الشوط مباشرة، إن فصل بين الشوط والآخر صلاة أو تعب ارتحت قليلا لا يضر ذلك، لا يضر ذلك، إنما الفصل إذا كان طويلا، ذهب خرج وخرج خارج الحرم، ذهب يأكل ذهب يشرب ثم جاء، فهنا يعني أكثر أهل العلم يقولون بإيش؟ يعيد، لأنه قطع الطواف وما والاه. بعض العلماء يشترط الموالاة في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافه مواليا لهذه الأشواط، ما عندنا نص صريح إلا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يحتاط لعبادته، لا سيما إذا كان هذا الطواف ركنا من الأركان، كطواف إيش؟ كطواف الحج اللي هو طواف الإفاضة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة في الركعتين وقل هو الله أحد، عكس ما عندنا هنا، وهذا أصح وإن كان خارج الصحيح، هذا أصح وإن كان خارج الصحيح، لأنه في صحيح مسلم فيه انقطاع أنه قرأ قل يا الفاتحة ثم قل هو الله أحد، ثم الركعة الأولى، والركعة الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والأصح أن تقرأ إيش؟ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ثم الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه. إن استطاع بعد أن يطوف يذهب إلى زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب ثم يعود إلى الحجر فيستلمه. وإذا لم يستطع فالشيخ الألباني رحمه الله يقول يشير إليه كما فعل يعني الترتيب على عند استلامه أول مرة أو في الأشواط. وشيخ العثيمين رحمه الله يقول لا يشرع الإشارة إذا استلمه وإلا ما مضى إلى المسعى. قال فصل: ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور. قراءة الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بعض العلماء استحبها، والبعض الآخر قال يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ما يفعله وأنه يتأول القرآن، فلذلك قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني تأول القرآن وعمل بهذه الآية في هذا الموضع فصار السنة. فقال ليس من السنة أن تقرأ الآية، لكن من فعل ذلك متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله تبلغ مرتبة السنية والله أعلم. ناس في جماعة إذا كان معك أناس تريد تعلمهم. يقول ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. أقول أخرج أحمد والشافعي من حديث حبيبة بنت أبي تجراه. عندكم إيش؟ لا يبقى انظر التقريب.
حبيبة بنت أبي تجراه بضم التاء وسكون الجيم صحابية، كلا ضبطه القاموس بباب الزايد.
بإيش؟
ضبطه القاموس
بإيش؟
بباب الزايد بضم التاء وسكون
الجيم. إذن لا هنا قال تجزاء بدون همزة القطع.
قال ابن حجر بكسر المثنى وسكون الجيم
ايوه
بعدها راء ثم ألف ساكن ثم هاء
تجرى
وهي إحدى نساء بني عبد الدار.
هذا محفوظ تجرى.
وقال في الإصابة وظهر دار قطني بفتح المثنى من فوق. وقال أيضا حبيبة بفتح أول وقيل بالتصغير.
عموما هي حبيبة بنت أبي تجرى، خلاص تجرى هذا الذي ضبطه الحافظ رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس. وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة، لذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وجد متابعا لعبد الله بن المؤمل وصححه. وأخرج مسلم وغيره من حديث، إذن هذا فيه أمر اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وأيضا قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلذلك كان أركان الحج لكل حاج النية، نية الدخول في النسك والنية الذي هو الإحرام، طيب، والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. هذه أركان الحج. وبعض العلماء يزيد المبيت بمزدلفة، وبعضهم لا يقول المبيت بمزدلفة وإنما صلاة الفجر بها، وهو الذي يرجحه العلامة الألباني رحمه الله. والأرجح أن ذلك واجب وليس بركن كما سيأتي. فهنا يقول وأخرج مسلم وغير من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر البيت، وهذا سنة عندما ترقى جبل الصبا الصفا تنظر إلى البيت، وهذا الحمد لله متيسر، تنظر إلى البيت وتدعو الله عز وجل، ورفع يديك، ترفع يديك، وهذا في مشروعية رفع اليدين في الدعاء في هذا الموضع. فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، وهذا حديث أبي هريرة كان في فتح مكة لا في وليس في حجة الوداع، كان في فتح مكة وليس في حجة الوداع. أما في حجة الوداع ما جاء في حديث جابر ولا في حديث غيره أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم، إنما الذي جاء رحمك الله أنه إيش دعا صلوات الله وسلامه عليه. أما رفع يدين فجاء في هذا الحديث وكان في فتح مكة. وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر، وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وعند النسائي ابدأوا بلفظ الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا في الصحيح الذي هو بلفظ الخبر أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة. فمن السنة أن تقرأ إيش؟ أن تقرأ الآية، أن تقرأ الآية عند الصفا فقط وفي أول شوط، لا تكرر قراءة الآية، إنما عند أول شوط تقرأ الآية، وإن شئت أتممتها وإن شئت اكتفيت بهذا القدر منها. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، في حديث جابر أنه إيش قال؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما سيأتي. يقول وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، جاء زيادة عند أهل السنن يحيي ويميت، وجاء زيادة أخرى وهي صحيحة، وزيادة أخرى عند ابن خزيمة وغيره بيده الخير وهي كذلك صحيحة، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، يعني يقول الدعاء ويقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر مرة ثانية بهذا الوصف ثم يدعو ثم يقول الذكر مرة ثالثة ثم يمضي، لقوله دعا بين ذلك، وقد قال الذكر 3، فهو بين ذلك يكون بين هذا الذكر فيكون الدعاء مرتين، وهذا الذي قاله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. يقول ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. وعند وهو في الوادي الذي هو بين العلمين الأخضرين جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وعن غيرهما أنهم كانوا يقولون إيش؟ اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ثبت هذا بأسانيد صحاح عنهم، فمن قاله لا بأس بذلك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني الأبطح المقصود به هذا الوادي، فيقطع شدا يعني يجري جريا سريعا صلوات الله وسلامه عليه. قال وأما وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض، وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم، والصحيح أنه إيش؟ فرض وركن من أركان الحج، وأعني به سعي الحج، سعي الحج. وأما كونه يصير المتمتع بعد السعي حلالا فلقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من أهل بعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، لأنها وصفت رضي الله عنها الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خرجنا عام حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة. هؤلاء من الذين أهلوا بعمرة؟ هم المتمتعون. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وحج وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. نعم قال وكنت ممن أهل بإيش؟ ممن أهل بعمرة، فهي كان أول نسكها إيش؟ متمتعة، ثم لما حاضت أدخلت العمرة في الحج فصارت إيش؟ قارنة. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجها لما قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وإيش؟ وعمرتك. فهي قارنة رضي الله عنها. الشاهد أن المتمتع يهل بعمرة، ولا يلزم أن يقول عند إهلاله بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك اللهم عمرة. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج فهو إيش؟ فهو متمتع، فهو إيش؟ متمتع. ومكث حتى حج من عامه فهو متمتع، يجب عليه الهدي وعليه طوافان وسعيان، طوافان وسعيان، طواف الحج وسعي الحج وطواف العمرة التي أحل منها وسعي العمرة التي قدم بها. يأتي بعد عرفة، بعد الرجوع من عرفة وبعد رمي الجمار يذهب فين؟ إلى مكة، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. هذا هو الراجع. قال وهو في الصحيحين وغيرهما. وفيهما أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كانوا يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة لهم التقصير في هذا عند التحلل، أن يقصروا، لأنه لما يرجعوا ويتحللوا بعد وقوفهم بعرفة ويطوف الطواف الثاني إيش؟ أو لما يرموا جمرة العقبة يحرقوا رؤوسهم. فهنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتقصير. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى من حديثه أيضا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. وهذا فيه فائدة، أنه أمرهم عند توجههم إلى منى، عند توجههم إلى منى. فهنا متى أمرهم؟ في أي يوم؟ في اليوم الثامن، في يوم التروية. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. لكن متى أمرهم؟ عند توجههم إلى منى. وهذا فيه فائدة، من كان متمتعا وذهب إلى جدة وانطلق مثلا في اليوم السادس أو اليوم السابع منطلقا إلى فين؟ إلى منى، يريد النسك. بعض الحملات تنطلق إلى من يوم السابع إلى منى، وبعضهم إلى مكة. فمن أين يحرم؟ من أهل العلم يقول يحرم من اليوم الثامن، لأنه ما دخل وقت حجه الآن هذا المتمتع، لأنه متى يدخل وقت الحج؟ اليوم الثامن، الوقت الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المتمتعين أن يحرموا فيه وأن يهلوا فيه. طيب، لكن الآن هذا اليوم السابع وهم هم يقصدون النسك، هم إيش؟ يقصدون النسك، تحركوا قبل اليوم الثامن لكن متوجهين من إلى منى للنسك. من أهل العلم من قال لا يتحركوا من مكانهم حتى يحرموا لأنهم توجهوا لهذا اللفظ لما أحللنا. يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. عرفنا هذا؟ وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، لكن يعني من أهل العلم من قال لا يتحرك إلى مكة ولا يحرم حتى اليوم الثامن فيحرم، لأنه وقت الحج ذاك الوقت، والله أعلم. الشيخ ابن باز رحمه الله قال يحرم من مكانه إذا توجه وإن كان خارج قبل اليوم الثامن، ثم قال هذا الأحوط، وإلا يعني نقل القول الآخر رحمه الله وقال هو له حظ، قول له حظ من النظر، ولكن الأحوط أن يحرم إذا توجه إلى منى وإن كان قبل اليوم الثامن. نكتفي لهنا، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.